بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم هذا آيات الحج في القرآن، والذي نسعد وإياكم فيه باستضافة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المطهرة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد فهد، حيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات.
الموضوع الذي تم اختياره في هذا البرنامج هو آيات الحج في القرآن، ولإطلاع الإخوة والأخوات سيكون مسيرنا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج وفقا للأوقات التي نتحدث فيها حسب الاستطاعة، بحيث نختار الآيات المناسبة ليوم الذي نتحدث فيه. أرى لزاما مع شيخنا الفاضل أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموسم، عن بداياته، خصوصا أن في أول أيام هذه العشر المباركة. نبدأ بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. الملاحظ فضيلة الشيخ في هذه الآية أن الله تعالى لم يحدد هذه الأشهر ما هي، بينما حدد في مواضع أخرى المواسم التي تحدث عنها، كما في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا هنا اكتفى بقوله سبحانه وتعالى معلومات ولم يحدد هذه الأشهر؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله يقول قوله الحق: الحج أشهر معلومات، والمعنى وقت الحج أشهر معلومات. والسؤال عن عدم التحديد سؤال في محله، لأن الله جل وعلا ما عين هذه الأشهر. وقوله تعالى في سورة البقرة أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعينه. الفرق بين الأمرين أن العرب في جاهليتها لم تكن تعرف الصيام في شهر رمضان، فكان لزاما أن يحدد ويبين ويفصل. أما الحج فإن العرب وإن كانوا متلبسين بالإشراك آنذاك، إلا أنهم كانوا يعرفون الحج، فهم على إرث من إرث إبراهيم، وإن كانوا يخلطون بالحج ما ليس منه ويقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك، أي أذنت بأن يكون معك. المهم أنه كانت لهم أخطاء وأغلاط شركية وغيرها في هذا الشأن. لهذا قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات ولم يحددها، فهي معلومات أي مشهورات معروفات بين الناس لا يكاد يجهلهن أحد، خاصة أولئك المخاطبين الأولين بالقرآن.
في قولها أشهر معلومات محددة هي معروفة.
نعم، طبعا أشهر هنا كما ترى تتفهد جمع قلة، والقرآن إذا أتى بالأعداد من 3 إلى 9 يأتي بجمع القلة كما في الآية هنا، لأن أشهر الحج 3، لكن عندما يأتي بأكثر يأتي بلفظ الشهور. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلما كانت أكثر من 9 قال شهور. هنا قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، أي معلومات عند الناس. ومع ذلك وقع الخلاف عند العلماء في تحديد هذه الأشهر. ذهب بعضهم وهو ما ينسب إلى الشافعي رحمة الله تعالى عليه إلى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة، وهذا متفق عليه، لكن الخلاف في ذي الحجة، هل هو الحج شهر الحج بكامله، أو شهر الحج إلى يوم 10، أو شهر الحج إلى يوم 9. فذهب الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة و9 من ذي الحجة، أي إلى 9 من ذي الحجة. والملحظ هنا ظاهر، لأنهم اعتبروا أن الحج يفوت بفوات عرفة، فلا يمكن أن يطلق على اليوم العاشر وما بعده أنه من أشهر الحج. والذين قالوا إنه إلى 10 للحجة، قالوا إن الله جل وعلا سمى يوم العاشر للحجة أسماه في القرآن يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج أعمال الحج تقع فيه، فعلى هذا جعلوا اليوم العاشر منه، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وآخرون قالوا إن أشهر الحج نأخذ بالقواعد اللغوية، فالحج فأدنى الجمع 3، فعلى هذا يكون شهر الحج بكامله داخل في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات.
يعني لما نقول المقصود بأنها أشهر الحج، يعني أعمال الحج تكون فيها،
أي هذا وقت الحج،
هذا وقت الحج. كيف يكون وقت الحج؟
هذه الآية الأمر تخصيص لما قبلها، بمعنى أن الله جل وعلا قال في صدر هذه الآيات في أول الربع، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا يشعر أن جميع العام وقت الحج، يشعر أن جميع العام وقت الحج. فلما جاء قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، من العلماء من جعله تخصيص، وظاهر الأمر عندي والله أعلم أنه ليس بتخصيص، لأن الآية الأولى ليس فيها نص إنما فيها إشعار.
الآية الأولى
الآية يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج،
هذه العلاقة بين
هذه العلاقة بين الآيتين. فليس هناك تخصيص، لكن هناك نستطيع أن نقول توضيح لمعنى قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، وربما فهم المسلم منها أن الأهل مواقيت لجميع السنة، الحج موقوت له جميع السنة، وليس الأمر كذلك. معنى الآية أن الإنسان يستطيع أن يهل بالحج بدءا من واحد شوال، وينتهي الحج إدراكه بفوات يوم عرفة بطلوع فجر يوم النحر. كيف تظهر الصورة واضحة؟ تظهر الصورة واضحة لرجل أهل بالحج من شوال، فهذا نستطيع أن نقول له في حقه التمتع أو غير التمتع. لماذا؟ لأن الحلة هنا يسأل هل عمرتك في أشهر الحج أو غير في أو ليست في أشهر الحج. فإن كانت غير في أشهر الحج مثلا رجل اعتمر في رمضان أو اعتمر في قبل رمضان من محرم إلى رمضان، فهذا لا يعقال له إنه حل بالحج في أشهر في أشهر الحج، لأن ما قبل رمضان فما قبل إلى محرم ليست من أشهر الحج من أشهر الحج، فلا يلزمه بالتمتع. لكنه لو حج هل بالعمرة من أشهر من شوال دخل في قضية أنه لو حل يصبح مسألة التمتع في حقه واردة جدا ما لم يرجع إلى بغيرة أهله على قول الجمهور.
الأشهر الحرم يا شيخ لها علاقة؟
الأشهر الحرم ليس لها علاقة، لكن بعض الأشهر الحرم من الحج. نعم نعلم أن الأشهر الحرم ثلاثة سرد وأربعة وواحد سرد، الفرد رجب بين جمادى وشعبان، بقي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فنلحظ أن اثنين منها
في الحج
في الحج ومحرم، وإن كان شهرا محرما شهرا حرام لكنه ليس من أشهر. ليس من أشهر الحج.
طيب وشوال الآن من أشهر الحج ومع ذلك
لكنه ليس بحرام، وهذا طبعا يا بنت يدخل في أشياء كثيرة متشابهة في الدين. طيب في تفصيل مثلا عرفة منتك عظيم مناسك الحج لكنه ليس بحرام، بخلاف مزدلفة ومن مناسك الحج ومشاعره العظام لكنها حرام. مثلها هنا ها هنا ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج وهي أشهر حرام، وشوال ليس شهرا حراما لكنه من أشهر الحج بالاتفاق.
في بعض الآيات نلحظ قوله تعالى معدودات وهنا معلومات، يعني جاء في أكثر من موضع معدودات ومعلومات.
نعم،
وش الفرق بين المعلوم والمعدود؟
المعدود ما يمكن حصره وإن لم يكن مشتهرا،
ما يمكن حصره
وإن لم يكن مشتهرا.
طيب
أما المعلوم ما يمكن حصره ويكون في الأصل مشتهرا معروفا. فكلمة معلوم نحن نقول في اللغة علم أي مشهور، فلان علم، والنحويون يقسمون المعارف ويجعلون أولها العلم، فالعلم الشيء المشهور. أما المعدود فقد يكون نكرا قد يكون غير معروف، لكن الله جل وعلا يجعل المعدودات في الأيام وجعل المعلومات في الأشهر، فقال الحج أشهر معلومات، وقال واذكروا الله في أيام معدودات، فجعل المعدودات المقصود بها هنا أيام التشريق على الأظهر.
نعم.
والمعلومات كما بينا أشهر الحج.
أفضل هذه الأيام يا شيخ بالنسبة لهذه الأشهر المباركة العظيمة، ما أفضل الأيام؟
أفضل الأيام عشر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا ينيخ المرء مطاياه، تمت فوائد لا تخفى. أولها أن الصحابة عندما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يدل ظاهرا على أنه استقر في أذهانهم فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإلا لم يكن قد اعترضوا عليه بهذا الإشكال. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأشهر قال لما ذكر تلك العشر أيام قال ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استدرك قال صلوات الله وسلامه عليه إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الأول. الأمر الثاني، ما من أيام العمل الصالح فيهم، تلحظ أن الله جل وعلا شرع لنا أعظم ما شرع في رمضان الصيام، وشرع لنا في ليالي رمضان القيام. هنا في عشر ذي الحجة لم ترد عبادة معروفة، لم ترد عبادة منصوص عليها، حتى يكون الفضل ليس في العبادة، الفضل في اليوم، فيصبح هذا اليوم وعاء، هذه الأيام وعاء لكل عمل صالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن، وعظمة هذه الأيام تتأكد إذا أخذنا بقول جماهير أهل السير والتاريخ والتفسير أن هي الأيام التي زادها الله جل وعلا لموسى، فإن الله قال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة. فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة، ثم زاده الله جل وعلا العشر من ذي الحجة، فيصبح على هذا أن الله جل وعلا كلم كليمه موسى في يوم النحر عند جبل الطور. لكن القرآن عبر عن تلك العشر بالليالي، فقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي بعشر ليالي. هنا يأتي ملحظ دقيق يعني ينبغي أن يتنبه إليه الناس، وهي قضية أن المنافع قسمان، منافع دينية ومنافع دنيوية. فالدنيوية يعبر عنها بالأيام لأنها ترتبط بغروب الشمس، وأما المناسك والمنافع الدينية البحتة فإنه يعبر عنها بالليالي لأنها ترتبط بالأهلة، ترتبط بالقمر. فارتباطها بالقمر، دخول الشهر، دخول رمضان، خروج رمضان، دخول ليلة العيد وما أشبه ذلك، كله مرتبط كما تعلم
بالقمر.
هذه قاعدة، هذه قاعدة في الليالي مضطردة. في المنافع الدينية مرتبطة بالليالي،
والمنافع الدينية
والمنافع الدنيوية مرتبطة بالأيام.
المنافع الدينية
الدنيوية مثلا الزراعة، فالذين يعني يفلحون يعني يحرثون يزرعون ليس لهم علاقة بالقمر، إنما علاقة بالبرود الشمسية الثابتة. أما القمر لأنه يختلف، فلأجل هذا جعل الله جل وعلا المناسك الشرعية متعلقة بالليالي والقمر، بخلاف المنافع الدنيوية تركها مطلقة.
هذا في تعلق بألفاظ الشارع يعني المقصود.
أي هذا لما عندما يعني تبحر في تدبر القرآن نلحظ هذا موجودا، لأن الله الأمور العظام الدينية الصرفة ينسبها إلى
الليالي. ما من أيام طيب ما من أيام من العمل الصالح
حد هنا من أيام العمل الصالح، هذه كمطايا ليست في دخول وخروج ليست في دخول وخروج، لكن دخولها دخول هذه الأيام معرفة أولها، معرفة أولها وآخرها مرتبط بالقمر، مرتبط بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس أي شيء في أمورهم التعبدية، في أمورهم التعبدية قد هم باختيارهم يربطون بها بعض المنافع الدنيوية هذا لهم، لكن الأصل أن الليلة في الشرع أشرف من النهار، ولهذا أشرف الله بنبيه وعرج به ليلا ونجى لوطا وبنتيه، إلا على لوط نجيناهم بسحر، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، في الخبر الصحيح. وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، صلاة الليل مثنى مثنى، التنزل الإلهي يكون في الليل لما أقسم الله بالليل والنهار، قدم الليل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالمقصود أن الليل مطية عظيمة لصالح العبادات. ثم تأتي مسألة أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما سئل الفرق ما بين هذه الأيام العشر التي نحن بسبب الحديث عنها وعشر
رمضان.
قال رحمه الله إن أيام العشر بالحج أفضل نهارها، لأن اليوم يطلق أحيانا على اليوم والليلة، فقال نهارها أفضل، وقال ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار ليلة القدر. وأعتقد أن هذا القول على إجمالي صحيح، لكن يحتاج إلى نوع من التصويب، بمعنى أن ليس جميع ليالي شهر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة، ليس جميع إلا الليلة التي فيها ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر ليلة واحدة، ومن لو كانت تلك العام على القول بالتنقل ليلة 21 فلا يمكن أن نقول بعد ذلك أن بقية ليالي الشهر أفضل من عشر ذي الحجة، وقد جاء النص الصريح ما من أيام من العمل الصالح فيهم، وبالاتفاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام يدخل فيه اليوم والليلة يدخل فيه اليوم.
القول هذا لابن تيمية مع أنه اشتهر على ابن القيم، هل نقله ابن
القيم؟ نقله ابن القيم على ابن تيمية،
وبالتالي كان النقل على ابن القيم أكثر.
أي طبعا تعرف أنت أن ابن القيم تلميذ ابن تيمية فنقل عنه، لكن الأصل أن السؤال فيما نعلم طرح على ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهو هو في مكانته العلمية.
طيب لازال الحديث في أفضل هذه الأيام، تقول بأن أفضلها هذه العشر، لكن خص في هذه العشر أيام أفضل.
نعم طبعا هذه الأيام تتفاوت يعني من مزايا الشرع لكل امرئ بحسبه، بمعنى أن الأيام هذه مطايا للعمل الصالح والناس يتفاوتون في العمل الصالح. فنحن من دلائل سماحة شرعنا أنه لا يخاطب فئة بعينها، بمعنى قد يجد إنسان عنده صبر على الطعام والشراب فصيامه في حقه كثير، وقد يجد آخر لا يستطيع. فلما قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فتح الأبواب للجميع، فمن لم يقدر على الصيام قدر على الذكر، ومن لم يقدر على الذكر قدر على الإطعام يعني الصدقات، ومن لم يقدر على الصدقات قدر على الصلاة في الليل، ومن لم يقدر على هذا وهذا قدر على بر الوالدين. فكل عمل صالح اجتمع فيه أمران، الموافقة للشرع والإخلاص في النية يسمى عمل صالح. هذا كله إذا قدر أن يفعله المرء في هذه العشر العظام كان الأجر أعظم. ومعلوم أن العبادة تفضل أحيانا بزمانها، تفضل أحيانا بمكانها، وتفضل أحيانا بفاعلها، وتعظم أيما إعظام بنية صاحبها. فمثلا الأنبياء أو بطريق أوضح نساء النبي صلى الله عليه وسلم جاء التهديد لهم ضعف لها العذاب وضعفين لأن مكانتها ليست كمكانة غيرها، لستنك أهل من النساء. وفي نفس الوقت الفضل منه البر منهن والعمل الصالح منهن ليس كغيرهن. وكذلك جاء في أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة في سورة القصص، لأنهم آمنوا بمن قبل وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل العمل بصاحبه. وقد يفضل زمانا كحالنا الذي نتكلم فيه وهي العشر من ذي الحجة، وقد يفضل مكانا كالعبادة في إحدى المكتين مكة أو المدينة أو الصلاة في الروضة أو ما نص الشرع على أن العمل فيه ذا صبغة وفضل وأجر كبير.
لكن ما دمنا في الحديث عن هذا الموضوع الشيخ، يتساءل البعض الآن مسألة الدخول، دخول الشهر ربما تأخر ويحصل فيها مشكلة، وبعض الناس يتساءل من أراد أن يضحي يمسك عن شعره وظفره متى يبدأ الإمساك وإن كان حصل
عندما يبدأ الإمساك؟ إذا تحقق دخول الشهر أو لا يتحقق إلا بإحدى حالين، إما بتمام شهر القعدة وإما برؤية الهلال. والأصل تمام الشهر، الأصل تمام الشهر. فإذا تم الشهر إلا إذا ورد خبر من الجهات المسؤولة المعنية بهذا الأمر وأعلنت عن هذا، بعد ذلك يبدأ الإنسان بالإمساك، فلا يمسك حتى يكمل ليلة العقل.